بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وخلت منازلهم فها هي بعدهم قفرا وما فيها سوى الأوتاد. ولقد وقفت بها وقوفا موله، وبمهجتي للوجد قد حزنادي. أبكي بها طورا لفرط صبابتي، وأصيح فيها تارة وأنادي: يا دار أين مضى ذووك؟ أما لهم بعد الترحل عنك يوم معادي؟ يا دار قد ذكرتني بعراسك القفرى، عراس بني النبي الهادي، لما ترى عنها ابن بنت محمد بالأهل والأصحاب والأولاد. مذ كاتبوه بنو الشقاء أقدم، فليس لنا من إمام هادي، لكنه مذ جاءهم غدروا به واستقبلوه في ضبا وصعاد. تبا لهم من أمة لم يحفظوا عهد النبي بآله الأمجاد. قد شتتوهم بين مأسور ومقهور ومنحور بسيف عنادي. هذا بسامرة قد شتتوهم بين مأسور ومقهور ومنحور بسيف عنادي. هذا بسامرة وذاك بكربلاء، وبطوس ذاك وذاك في بغداد. منازل آيات خلت من تلاوة، مدارس آيات خلت من تلاوة، ومنزل وحي مقفر العرصات لآل رسول الله بالخيف من منى، وبالركن والتعريف والجمرات. ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات. قفا نسأل الدار التي خف أهلها، متى عهدها بالصوم والصلوات؟ قبور بكوفان وأخرى بطيبة، وأخرى بفخ على صلواتي. قبور بجنب النهر من أرض كربلاء، معرسهم فيها بشط فراتي. توفوا عطاشا يا في الفرات، فليتني توفيت فيهم قبل حين وفاتي. أفاطم لو خلت الحسين مجدلا، وقد مات عطشانا بشط فراتي. إذا للطمت الخد فاطم غنده، وأجريت دمع العين في الوجنات. فاطم قومي يا ابنة الخير، واندبي نجوم سماوات بأرض فلاتي، فيا وارثي علم النبي وآله عليكم سلام دائم نفحاتي. سأبكي هموم حج لله راكب، وما ناح قمري على الشجرات، وما طلعت شمس وحان غروبها، وبالليل أبكيهم وبالغدوات. وإني لمولاهم وقال عدوهم، وإني لمحزون بطول حياتي. مات يايم لولاك الفرض يا حسين، مات مات يايم وحق قلبك المنة ثلث، مات يايم يا ابو علي لك بقلوبنا منصوب، مات يايم الذكرك يا ذبيح الغاضرية. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هناك قضايا يختلف فيها الناس، وقضايا يتفق عليها الناس. وعندما أقول الناس يعني أقصد الأحرار في العالم، الناس الذين يبحثون عن الحق حتى وإن كانوا لم يصلوا إليه لكنهم يبحثون عنه، وليس الناس الذين يعادون الحق. القضايا التي يتفق عليها الناس ويحبون صاحبها، من جملة الأمور الأساسية العلم. كل الناس يحبون العلم، ولذلك ما يستطيع أحد أن يتحمل كلمة جاهل. إذا قلت لإنسان أنت ما تعرف يتأثر يزعل. كل إنسان يحترم العلم، وإذا يحترم العلم، العلم ليس له وجود خارجي في الأرض، وجود العلم في العلماء، فتكون محبة واحترام لهذا العالم. كل الناس يحبون الإنسان الصادق. تأملوا قريش الذين حاربوا رسول الله صلى الله عليه وآله، أو قريش التي حاربت رسول الله، يمكن تقول التي أو الذين، هؤلاء كانوا يطلقون على النبي أنه الصادق الأمين، ويجعلون كل ودائعهم عنده، يجعلون أماناتهم وودائعهم عند رسول الله، وهم يطلقون عليه إذا جاء يقولون جاء الصادق الأمين. إذا مر عليهم قبل أن يعلن الإسلام والمبعث، كلهم يقولون هذا صادق وأمين، فيحترمون الصادق الأمين. كل الناس يحبون الأمين، كل الناس يكرهون الخائن. حتى الطفل الصغير في البيت إذا أحس بشخص يخون أمانته أو حاجاته يكرهه، يسقط من عينه على موازين صغري. الناس يكرهون الخائن، الناس يكرهون الكاذب. أنت عندما تحس بأن هذا الشخص الذي تتعامل معه يكذب عليك تنزوي عنه، تنكمش عنه. لماذا؟ لأن العلاقة بين الناس ليست علاقة أجساد وأبدان، العلاقة بين الناس هي علاقة الأرواح. تأملوا، هذه ما يكتشفها محفل علم في جامعات العالم، هذه يكتشفها من وصل إلى دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، وهو رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول الأرواح جنود مجندة، تأملوا العبارة، الأرواح وقال جنود مجندة، لأنك أنت في حرب، في حالة حرب، في أعماقك حرب دائرة، في نفسك حرب دائرة، في عقلك حرب دائرة، هذا في مدرسة أهل البيت، حرب موجودة، العقل موجود له جبهة خاصة موجودة في رأس الإنسان، ولكن في مقابل هذه الجبهة جبهة أخرى يقودها الجهل وعنده جنود. العقل عنده جنود، واقف عنده جنود، هذا الحق جندي، الصدق، الأمانة، الوفاء، النصيحة، الإخلاص، الشجاعة، الأريحية، الكرم، السخاء، لاحظ هذا جنود العقل واقفين بجبهته، 75 جندي عنده، وأمامه الجهل، وين هؤلاء؟ في الرأس. تأملوا العبارة، شوف العبارة ولاحظوا كم هو الإنسان غافل عن هذه الحقائق. هذه حرب، الجهل أيضا واقف، أنت العقل واقف عندك جبهة، عندك هذا جندي اسمه الإيمان، أنا عندي جندي اسمه الكفر، أنت عندك جندي العقل فليبرز إلي، من هو؟ الحق، أنا عندي جندي اسمه الباطل. تأمل العبارة، أنت أيها العقل عندك جندي اسمه العفة والحياء، أنا عندي جندي اسمه التهتك. فإن تلاحظوا، لما تلاحظ العالم إلى أين يجري وأي جنود، وأي جنود ترونها أنتم في وسائل الإعلام، لاحظوا، هل أنتم ترون جنود العقل في وسائل الإعلام؟ لما تفتح التلفزيون يطل عليك الحق، يطل عليك الصدق، تطل عليك الأمانة أم الخيانة؟ يطل عليك الحياء والعفة أم التهتك والهربزة؟ ماذا يطل على الإنسان؟ لازم نحاسب أنفسنا يا أحبتي، لأن الحياة فسحة زمنية محدودة جدا جدا محدودة، وفي لحظة واحدة الإنسان يغمض عينيه يرى نفسه ما موجود في الحياة، في لحظة واحدة. والأنبياء كلهم جاءوا لهذا المعنى، والعبادة لهذا المعنى، أننا نعرف الحق وأهل الحق. إذا كانت هذه حرب، النفس كذلك، النفس أيضا فيها خير وفيها شر. هذه لاحظوا المسألة وين، الانتصار في العقل، إذا انتصر العقل وجنود العقل النفس تنتصر، لاحظوا كيف. ولذلك أمير المؤمنين علي سلام الله عليه يقول لا تبحث عن جبهة قتال في الخارج، الجبهة جبهة القتال في داخلك في نفسك، هل تستطيع أن تنتصر في نفسك في أعماقك أم لا؟ تستطيع أن تنتصر؟ تستطيع أن تقول كلمة الحق على لسانك حتى ولو أضرت هذه الكلمة بحياتك المادية تقول كلمة الحق أم لا؟ أم أنك تقدم الباطل؟ هل أقول الصدق أم أقول الكذب؟ لاحظوا هذه عيني، من يقودها، العقل أم الجهل؟ هي العين تقول. إذا مرت عليك امرأة حسناء ونظرت إليها، من قاد عينك حبيبي، العقل أم الجهل؟ الجهل. إذا نظرت إلى إنسان يتنعم بنعمة وحسدته نظرة حسد، هاي النظرة من قادها إليه؟ الجهل. لاحظ كيف، بينما العقل إذا قاد النظرة ورأيت إنسان متنعم في حياته تدعو له بأن الله يديم عليه النعمة ويجعلك مثله. شوف القضية كيف ترتاح، لأن العقل هكذا، النظرة أنا مثل ما أرى إنسان محروم أتألم، إذا رأيت إنسان منعم أرتاح نفسيا أقول الحمد لله. إذن ماذا أريد من الناس؟ أريدهم أن يهلكوا، أن يعذبوا، أن يكونوا محرومين؟ ولذلك الحسود يبقى يأكل نفسه كجودة القز، ما تبنيه يهدمها وغيرها بالذي تبنيه ينتفع. تأملوا العبارة كيف تأتي؟ فأنا عندما أنطلق هذه الانطلاقة من يقودني؟ يعني ألاحظ هذا المعنى أساسا. إذا كانت المسألة أن المحروم لا يحركني والمظلوم لا يحرك مشاعري والطفل اليتيم لا يحرك الدمع بعيني والمرأة الأرملة لا تهز أريحيتي والمقدسات إذا انتهكت لا أهتز أنا بعقلي وبمشاعري، معنى ذلك أنا في صفة الظالمين، لأن الذي يقودني هو الجهل، وإذا الجهل قادني يسلمني للشيطان والشيطان يسلمني للأبالسة والأبالسة يجعلونني في ظلمات بعضها فوق بعض ما فيها بصيص نور، ما فيه أبدا. فالإنسان يلاحظ نفسه أحبتي. ولذلك في الزيارة هنا لعن الله أمة قتلتك، هؤلاء قتلوا الحسين، لكن الإمام الصادق يقول هؤلاء الذين قتلوا الحسين ما انتهوا، لأن هذا خط موجود يقتل الحسين في كل يوم. حرمل عندما رمى الحسين في قلبه بالسهم المثلث في كل يوم يرمي الحسين 1000 مرة، الشمر بن ذي الجوشن كذلك. وهذه أنا أقولها للذين يكتبون أحيانا إلى متى نكرر ذكر الحسين وكربلاء، أبين لهم أن الحياة كما أن الشمس كل يوم تطلع عليك وتحتاج إلى شمس وتحتاج إلى هواء وتحتاج إلى ماء وتحتاج إلى غذاء لكي تحيا، فأنت تحتاج إلى الحق لتعرفه، تحتاج إلى كربلاء، تحتاج إلى أهل البيت، تحتاج إلى الإمام الحسين سلام الله عليه في كل لحظة في كل ساعة. هذا المعنى. ولذلك يقول الإمام لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. ملتفت كيف؟ سمعت ما حضرت، لا سمعت مجرد السماع، وأنها رضيت بفعل هؤلاء الخونة الفجر الكفرة. فهؤلاء الذين سمعوا ورضوا شاركوهم. شوف جابر بن عبد الله الأنصاري هذا الصحابي الجليل الوقور اللي يتفجر العلم من فمه، لما وصل إلى كربلاء وكان قد عمي بصره من البكاء على الحسين في خلال هالفترة البسيطة هذه 40 يوم، جابر فقد بصره من النياحة والبكاء على الإمام الحسين، لأنه يعرف الحسين. الحسين حتى وهو في سن الطفولة جابر كان يناديه حبيبي يا حسين، إذا رآه في الطريق يحتضنه حبيبي يا حسين. فهاي الكلمة حبيبي يا حسين أخذها من؟ أخذها من أين؟ من رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول إذا رأى الحسين يقول حبيبي يا حسين، نور عيني يا حسين، يحمله على صدره الرسول صلى الله عليه وآله، يقول حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. فلما يأتي على قبر الحسين يقول 3 مرات يا حسين، ثم يقول حبيب لا يجيب حبيبه، ما تذكرني أبو علي، ما تذكرني أنا حبيبك كنت أناديك وأنت صغير في سنك، أنت في طفولتك. الحسين كبير وهو في طفولته وهو في عالم الذر، لكن على العمر أقول. فقال حبيب لا يجيب حبيبه، بعدين يعذره يقول له إلك عذر أبو علي، وأنى لك بالجواب وقد شخبت أوداجك، هاي الأوداج على أسباجك على صدرك يعني، وفرق بين رأسك وبدنك، أشهد أنك قد مضيت على ما مضى عليه أخوك يحيى بن زكريا. ثم التفت إلى الشهداء اللي حول الإمام الحسين وقال السلام عليكم أيتها الأرواح التي حلت بفناء الحسين وأناخت برحله، أشهد لقد شاركناكم فيما دخلتم فيه. اسمع هذا الدرس العظيم، فيقول له عطية: يا جابر كيف تقول هذا الكلام؟ شاركناهم فيما دخلوا فيه، هؤلاء حملت رؤوسهم على الرماح، فرق بين أجسادهم بين أبدانهم ورؤوسهم، أيتم أولادهم، أرملت الأزواج، ونحن لم نهبط واديا ولم نعلو جبلا ولم نضرب بسيف ولم نطعن برمح ولم نرمي بسهم، فكيف نحن شاركناهم يا جابر؟ قال: يا عطية، إني سمعت حبيبي رسول الله، شوفوا الرحمة، صلى الله عليه وآله، يقول: والذي بعثني بالحق نبيا، والذي بعث محمدا بالحق نبيا، من أحب قوما حشر معهم، ومن أحب عمل قوم أشرك في عملهم. ثم يا عطية: وحق حبيبي رسول الله، إن نيتي ونية أصحابي على ما مضى عليه الحسين وأصحابه. الآن تأمل هذا المنظر وتأمل الطرف الآخر: ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. الأرواح يقول جنود مجندة، إنما قال جنود لأنك في حالة حرب وصراع، أنت في حالة صراع، الصراع هنا يؤدي إلى المنافسة ما يؤدي إلى التنازع، لأن التنازع يؤدي إلى الفشل كما أشرت لبعض الأخوة: ولا تنازعوا فتفشلوا، ولكن المنافسة تؤدي إلى النجاح. لماذا؟ عندما تكون الغاية واحدة، الهدف واحد، وكل الناس ينطلقون إلى الهدف وهو الحق. شايف الطيور عندما تتحرك في الصباح الباكر كيف تتحرك؟ هذه الطيور بالمليارات تبحث عن الطعام. الإنسان يبحث عن الحق، يريد يشوف الحق. شوف كذلك، فهذه منافسة، كلنا نريد أن نصل إلى الحق. فالله تبارك وتعالى ما ترك الحق عائما ولا غائما، ولا ترك الجو ضبابي، إنما أوضح الأمور واضح: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. رسول الله صلى الله عليه وآله هو أفصح من نطق بالضاد، كانت خطبه جامعة، إذا تكلم بأبي وأمي ما عنده كلمة ما معروفة، كان يتحدث، وإذا رأى أحدا من الجلساء من الناس من أصحابه لم يتفاعل مع ما يقول كان يرد عليه الكلمة، يكررها عليه حتى يفهمها: أعلمت يا فلان، أفهمت يا فلان، هكذا كان حتى يوصل العبارة لكل الناس، يوصلها لهم جميعا. فأوضح لنا الحق، هذا الحق. من أول يوم المبعث جمع عشيرته وأنذر عشيرتك الأقربين وفي الدار وتحدث معهم، وعلي سلام الله عليه ذلك اليوم كان في سن العاشرة من عمره، لكن أهل البيت، أحبابي أهل البيت، ما يقاسون بالسن وكم سنة، هذه انتبهوا إليه. يحيى بن زكريا يقول القرآن عنه: آتيناه الحكم صبيا، كان عمره 6 سنوات، آتاه الله الحكم وأنزل عليه الكتاب. عيسى بن مريم في المهد عمره 1 ساعة أو 1 يوم، يقول: قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. أوضح من هذه الآية عندكم؟ ولذلك هذه الآية تنعى على الذين يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وآله ويقولون هو قبل البعثة ما كان معصوما، فمعناه يكون عيسى أفضل من رسول الله، ملتفت كيف؟ لأنه واضح. ولذلك الرسول قال أنا نبي وآدم بين الماء والطين، أنا نبي وآدم بين الماء والطين. إذا كان عيسى في المهد يتكلم ويقول إني عبد الله، أشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وبرا بوالدتي. أنا نبي أبار بأمي، يعني ما أعصيها، ما أعقها، لست عاقا لأمي، طيب معاها، اعاشرها معاشرة طيبة، وبرا بوالدتي، يعني بار بها الابرار. تفهمت كيف؟ بعد ذلك انه اقام الصلاة واتى الزكاة واوصاني باقامة الصلاة والزكاة. النقطة المهمة يقول اتاني الكتاب وجعلني نبيا. الان وهو في المهد، الانجيل نازل عليه وهو نبي في المهد. فرسول الله صلى الله عليه وآله أخذ بعضد علي أمير المؤمنين وعمره 10 سنوات، وأعلن ولاية أمير المؤمنين لعشيرته وللملأ الذين كانوا معه، فصاروا يتضاحكون ويتغامزون ويقولون لأبي طالب لقد أمر ابنك عليك، يعني ابنك صار أمير المؤمنين عليه. واستمر الرسول يؤكد على ولاية أمير المؤمنين في كل موقف إلى يوم الغدير، وقال من كنت مولاه فهذا علي مولاه، وقال علي مع الحق والحق مع علي، فمعناه هكذا يكون مع الحسن والحسين ومع الإمام السجاد روحي له الفداء، ومع الإمام الباقر ومع الإمام الصادق. الأئمة لهم مكانة كبرى في قلوب المسلمين، بل في قلوب الأحرار في العالم، لأنه لعلمكم أحبتي أقول هذه الكلمة، لا يوجد في التاريخ أبدا، إذا تدرسون التاريخ جميع التاريخ، لا يوجد في التاريخ رجال مثل أئمة أهل البيت، مثل الأئمة الاثني عشر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، انتبهوا للدقة، لا يوجد رجال يحملون العلم الذي كان يحمله هؤلاء الأئمة الطيبون، لأنه العالم يكون عالم بشيء. الآن عندنا مرجع ديني عالم بالفقه، عالم بالأصول، عالم بتفسير القرآن، أما أن يكون عالم في آلاف العلوم ومتبحر بها وبحر متلاطم، هذا ما يكون إلا عند النبي وأهل البيت سلام الله عليه. تأملوا. لذلك التحدي يأتي، وذكرت لكم إشارة الإمام الجواد سلام الله عليه، 9 سنوات عمره ويجيب عن 30,000 مسألة. والمسائل حقيقة إذا الله وفقني في ليلة من الليالي أستعرض لكم لقطات سريعة وعميقة وواضحة عن المسائل التي طرحت على الإمام أبي جعفر الجواد سلام الله عليه، ابن الإمام الرضا سلام الله عليه، وهو أبو الإمام الهادي. تأملوا العبارة. وقتل وعمره 22 عاما. كذلك الإمام العسكري قتلوه عمره 28 سنة بأبي أمي. الإمام الهادي أيضا عمره كان قصير، لأن هؤلاء يقول الإمام سلام الله عليه ما منا إلا مسموم أو مقتول. العبارة وين؟ هنا أشوف حكمة رب العالمين. لو قالوا لك أن الإمام الثاني عشر أيضا قتل، معناه الدنيا كلها تخرب. لكن شوف الحكمة وين؟ الحكمة أن الإمام الثاني عشر بقية الله في الأرض موجود، وظهوره قريب إن شاء الله، والعالم كله الآن اليوم هذا بيت الإمام المهدي سلام الله عليه، وضرب بيت الإمام الهادي، بيت الإمام العسكري، بيت الإمام المهدي. الإمام العسكري أبو الإمام المهدي، والسيدة نرجس والدة الإمام المهدي أيضا قبرها هناك، يعني هذه بقعة طاهرة وتشع إلى عرش الله بنورها. كيف هؤلاء المجرمين، كيف هؤلاء المجرمون صنعوا هذا الصنيع الغريب حقيقة؟ لأنه ما مر في تاريخ التشيع وتاريخ الإسلام أن تتعرض المراقد المقدسة لهذا النوع من التفجير الحاقد، تفجير حاقد بغيض، ولا يجعلون قنابل ناسفة عند القبر وفي القبة، ليس فقط في القبة، وهي قبة الإمام العسكري، قبة الإمامين العسكريين، هي أكبر قبة في العالم، يعني ما في قبة أكبر منها. متفقين كيف؟ أكثر من 60 متر طول مالها، هكذا أكثر من 60 متر، وقوية ومركزة، لكن شغل كان عليها أكثر من 10 أيام وهذا مو عمل افراد ابدا حبيبي، لا تصدق، مو واحد محزم نفسه بحزام ناسف والخرابيط هذه، لا، هذا عمل منظم وراءه دول وراءه منظمات. مسألة ما تمشي هكذا تمشي علينا، لا ما تمشي. الآن في كل العالم أحبتي تعلمون أن الفاتيكان، نحن نحترم كل الأديان لعلمكم، نحترم كل الأديان لأن الإسلام يعلمنا، يقول احترموا الناس جميعا، ما عندنا مشكلة مع أحد، لا نهاجم أحد ولا نقول أن هذا نجس وهذا هجموا عليه وهذا اقتلوه، ما موجود في الإسلام هذا الشيء أبدا. لكننا نقف بوجه الذي يضربنا، ما ننحني إلى حتى يعيد الضربة مرة ثانية، لا، هاي مو من شيمة المؤمن أبدا أن ينحني أمام الضربات. المؤمن ما يسمح، إذا تلقى ضربة ما يسمح الضربة الثانية يتلقاها، وإلا ما يكون مؤمن، يكون جبان ويكون خارج عن الإيمان. أما سائر الناس ما علينا بهم، حتى المسلمين، نحن دعاة ائتلاف ووحدة وارتباط، وهؤلاء الذين يزرعون الفتنة ما لهم علاقة بالمسلمين، أقولها هكذا. فالمساجد كلها لله، يجب أن تكون محفوظة، وأن المساجد لله، فلا تدعوا مع الله أحدا. المساجد، القرآن يقول وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، سواء مسجد شيعة أو مسجد سنة أو أي مسجد، مساجد لرب العالمين، هذا يذكر الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. القرآن يتكلم عن الصوامع والبيع، يعني عن الكنائس وأماكن العبادة عند اليهود والنصارى والمجوس والصابئة، يتكلم عنها أنها تكون محفوظة، يقول لهدمت إذا ما يكون هذا الدفع موجود والمؤمنون يدافعون، لهدمت هذه الصوامع. وإن كان الحديث كل شيء في زمانه، يعني صوامع وكنائس وبيع، هذه كلها في زمان النبي الذي كان هناك، في زمان المؤمنين الذين كانوا هناك، مع ذلك القرآن يحترمها، شوفها موجودة هذه كنيسة. أنا ما عندي دافع أني أهاجم الكنيسة، هذه بيعة مثلا أو صومعة أو مكان عبادة لليهود أو للمجوس أو للنصارى أو للصابئة أو لكل الأديان والملل. الإسلام ما يسمح لي أني أهاجم هؤلاء، ما يسمح لي أبدا، ولا يأذن لي أني أهاجمه. هذه واحدة لازم واحد يعرفها، يعرف هذه الأمور كلها. لكنه عندنا مقدسات حبيبي، في أمور تضحي بالمال، عندك أموال تضحي فيها من أجل هذا الجسم، تضحي فيه. واحد يهاجم يأخذ أموالك تدافع عنها، لكن إذا راحت الأموال ما تضحي بنفسك عليها، يجي المال يجي غيره إن شاء الله، لاحظ. ولكن عندك قضايا مقدسة، عندك أمور مقدسة، هذه الأمور لا تباع بالمال، ولا يمكن أني من أجل المال ومن أجل الحياة ومن أجل أني أعيش وأأكل وأشرب أتركها تدنس وتهتك. قضايا الدين والعقيدة، حرمات الرسول وأهل البيت، الرسول صلى الله عليه وآله له حرمة. الآن تأتي دولة مثل بني أمية تهتك حرمة رسول الله، احنا يجب أن نحفظ حرمة الرسول، وإلا ننظر إلى إمام صلوات الله وسلامه عليه عمره 22 عاما، وجهه يتفجر نورا، الإمام على رأسه، لكن نطلع وإذا نرى هذا الإمام العظيم اللي لما يدخل مكة، يدخل الكعبة، يدخل الحرم الشريف، يجد هناك خلفاء، يجد هناك وزراء، هناك سلطان من بني أمية يريد أن يستلم الحجر، الجماهير ما تسمح له يستلم الحجر، ولكن هذه الجماهير التي ما تسمح لهشام بن عبد الملك يستلم الحجر، بمجرد أن وقع بصرها على رجل يدخل الحرم وليس معه سوى عباءته، واذا هالجماهير كلها انفرجت له سماطهم، ومر بابي وامي وطاف واستلم الحجر. بعد ذلك هذا المنظر اغاظ هشام ابن عبد الملك، اغاظه واثار حفيظته، من هذا؟ لانه الطاغية دائما جبان، السلطان الظالم قلبه مذعور مثل الفأرة المذعورة، يعيش حالة انه امامه جيش وشرطة واسلحة تحفظه، ويطلع وسائل اعلام عنده ايضا يتحدث براحته، لكن عندما يسقط انتم لاحظتم، ما احب اجيب اسماء، لاحظتم واحد من الطغاة اللي كان يهدد ويبيع هالتهديد هذا وانسف وادمر وكذا، لاحظتموه ولاحظتم خنوعه وذله والموقف الذي اخزاه الله فيه، شفتوا انتم كلكم لاحظتم هذا المعنى. فهشام ما يقبل واحد غيره يروح يستلم الحجر، من هذا؟ ما تعرفه انت؟ شوف نور وجهه، شوف النور، شوف النور، شوف سفنات السجود في وجهه. فقام للفرزدق قال ايها الامير انا اعرفه، تأذن لي اني اقول من هذا؟ قال قل انطلق، تصور انه راح يقول له فلان ابن فلان، واذا ينطلق بقصيدة يرتجلها ارتجالا، وهي اروع شعر الفرزدق واقوى شعر قاله الفرزدق. قال هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم، ما هو يقول انا ابن مكة ومنى؟ شوف الفرزدق منا اخذها، فرزدق سامع خطبة الامام وحافظها فجعلها في شعره. الامام يقول انا ابن مكة ومنى، انا ابن زمزم والصفا، فيقول هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد ختموا، وليس قولك من هذا بضائري. قصيدة طويلة، هذا معنى. فالعرب تعرف من أنكرت، والعجم ما قال لا قط إلا في تشهده، يقول أشهد أن لا إله إلا الله بالتشهد فقط، يقول لا، ما أمه ذو حاجة ورده خائبا، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نحم. فاعتز المكان بهذا الشعر العظيم. طبعا قام هشام وسجن الفرزدق، بعدين الامام سلام الله عليه اخرجه من السجن، الامام السجاد، واعطاه هدية 12,000 دينار. الفرزدق قال سيدي انا ما مدحتكم للمال، فاذا تسمح اني اقول، قال لا ما تردها، عطيتنا ما ترجع لنا، هذه تغنيك في الدنيا والاخرة. شلون دعبل الخزاعي يدخل على الامام الرضا سلام الله عليه ويقول هذا الشعر ويقول هالقصيدة والامام يبكي، بعد ذلك يعطيه هدية، لكن ما تطلب يا دعبل؟ قال سيدي اريد هذا القميص اللي على جلدك، هذا اريده من عندك، لان اعرف اذا البسه الله سبحانه وتعالى لا يحاسبني ولا يخليني بجهنم. قال لك هذا يا دعبل، هذا قميص خز صليت فيه 1,000 ليلة، في كل ليلة 1,000 ركعة، وختمت فيه القرآن 1,000 ختمة. تأملوا العبارة، الإمام قال قميص خز، حتى لا واحد يشكل يقول كيف يصلي فيه 1,000 ليلة وكل ليلة 1,000 ركعة، الركعة كم دقيقة تأخذ، ويصير يحسب هالحسابات هذه. الإمام أغلق الباب على المشككين بهذه الكلمة، قال هذا قميص خز. تأملوا، قميص الخز، الخز قماش يعني فيه حرارة، رغم رقته لكنه فيه يحرر البدن من الحرارة وليس من الحرية. فمعناه خز، يعني يلبسه في ليالي الشتاء الطويلة. لما قال خز أشار لكل العالم أنه أنا إنما صليت فيه في ليالي الشتاء الطويلة. وليلة الشتاء الطويلة إذا تأخذها بعين الاعتبار وتعلم أن الإمام سلام الله عليه عندما يقرأ، عندما يقرأ القرآن، عندما يتكلم، أبو حمزة الثمالي يقول أنا دخلت على الإمام زين العابدين سلام الله عليه، رأيته يصلي وقفت أنتظره فرغ من صلاته فتكلم بكلمات الدعاء، يقول والله ما سمعت أصفى من كلامه ولا أبلغ من كلامه، وقد وقف شعر بدني عندما سمعت كلام الإمام زين العابدين. هؤلاء أهل اللغة حبيبي. فالإمام الرضا لما يتحدث، كل إمام وبصلاته مخارج الحروف قوية عنده، حتى لو أسرع بالكلام، حتى لو أسرع بالصلاة، ثم صلاة الليل أحيانا تقرأ فيها سورة الحمد الركعة كاملة من دون ما تقرأ سورة أخرى. فإذا أخذت هذه بالاعتبار، ليالي الشتاء الطويلة وقدرة الإمام على القراءة الصحيحة، وممكن أنه تكتفي في كل ركعة بسورة الحمد، تنحل عندك المشكلة أنه صلى الإمام 1000 ركعة، 1000 ليلة، في كل ليلة 1000 ركعة. فأخذ القميص، بعد ذلك علم به ناس من المؤمنين موالين، فقالوا يجب أن نأخذ هذا القميص منك ونعطيك أموال. قال والله الدنيا بكاملها إذا تعطوني ما أعطيكم، يعني أنا أريد. قالوا لا، يجب أن نأخذه منك بأي حال. المهم اتفق معهم أن يعطوه قسم من القميص حتى يجعله في كفني. شوف المحبة والحب والإيمان والقدسية وعدم انتهاء حرمة الرسول في أهل بيته. أنا عندما أريد أنا ألتفت إلى أهل البيت سلام الله عليهم، فمعناه أنا حفظت رسول الله صلى الله عليه وآله. أما إذا لم أحفظ أهل البيت، يعني ما حفظت الرسول، الرسول ما حفظ. فالفاتيكان تذكرون قلت لكم الفاتيكان، وطلعت الآن رجعت إلى نفس الموضوع. الفاتيكان تحرم ويحرم مرور الطائرات على سمائه، طائرة ممنوع تمر على سماء الفاتيكان احتراما له. وهذه لاحظوها وشوفوها، شوفوا كيف. اقرأوا عن حائط المكة في القدس، اقرأوا عنه ولاحظ، اقرأوا عن بقية الأديان، انظروا كيف هؤلاء يحترمون مقدساتهم. الشيء اللي موجود قضايا ممكن انك تعالجها بالمال، لكن في قضايا المال ما يعالج المشكلة، لازم تضحي بنفسك من اجله، وهي قضية الدين. يقطعون يمين ابو فاضل العباس، ماذا يقول؟ يقول والله ان قطعتم يميني اني احامي ابدا عن ديني وعن امام. يبين لك الدين هذا، اليوم اكملت لكم دينكم فله امام، وعن امام صادق اليقين نجل النبي الطاهر الامين. اذا هنا مسألة تضحية، انا عندي مقدسات اضحي بنفسي من اجل الحماية ومن اجل حفظها، اضحي بنفسي لحفظها، اضحي بنفسي لحفظ الدين، لان هذه المقدسات لها علاقة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ورأينا العالم كيف تحرك ازاء الرسوم المتحركة، الرسوم التي اذيعت ونشرت ضد رسول الله صلى الله عليه وآله. الان هذه الفاجعة ما تقاس بالرسوم حبيبي، هذه فاجعة عظمى، لانه مكان بيت الرسول وبيت الامام المهدي سلام الله عليه وبيت الامام صلوات الله وسلامه عليه علي الهادي وبيت الامام العسكري والسيدة نرجس والسيدة حكيمة بنت الامام الجواد واخت الامام الهادي وعمة العسكري وعمة الامام الحجة. هؤلاء جميعا نسف بيتهم. الان اذا تمر في مكان وتجد جماعة ينسفون بيت إنسان مؤمن. لا والله، حتى لو ما كان مؤمن، هل تبقى أنت واقف أم أنك تقوم بعمل سلميا؟ هذا أقل ما يقال فيه، لأن احنا لا نطلب القتل والقتال والدمار، لكن أنا أريد أن أحامي عن هذا المرقد، أريد أن أحامي عن مراقدنا. المراقد اليوم في العراق في خطر بعد تفجير مرقدي الإمامين العسكريين، كل مراقد الأئمة في خطر. الإمام الحسين مرقده في خطر، العباس مرقده في خطر، أمير المؤمنين مرقده في خطر، الإمام الكاظم مرقده في خطر، الإمام الجواد مرقده في خطر، كل مراقد الأئمة الآن في العراق، لأن هذه اليد الخبيثة الخائنة التي تريد إشعال الفتنة هذه ما تترك شيء يعتب عليها أبدا. فلذلك يجب أن يكون هناك دعم لحماية المراقد المقدسة، وهذا أضعف الإيمان. أقول أضعف الإيمان، الاستنكار وحده لا يكفي، لازم واحد يتحدث يحرك المحافل العلمية في العالم. في العالم مثلا الكلام مع المؤسسات التي تدافع عن المقدسات شيء مقدس. يا عمي هذه أرض مقدسة. قال له ربه، قال إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس. أنت في الوادي المقدس يا موسى، اخلعنا عليك، هذه أرض مقدسة. وأيدناه بروح القدس، ادخلوا الأرض المقدسة. هناك تقديس من أسماء رب العالمين أنه الملك القدوس السلام، أنك تقدس كل شيء له علاقة بالله سبحانه وتعالى، هذا معنى القدوس. لاحظ كيف؟ فالإنسان عندما يقدس هؤلاء، يريد أن يقدس الرسول صلى الله عليه وآله ويحترمه، لازم يحترم أهل البيت. الإمام الهادي سلام الله عليه، هذا الإمام العظيم، اقرأوا في الكافي في البحار، اقرأوا في تحف العقول رسائل الإمام الهادي وكلام الإمام الهادي سلام الله عليه وكلام الإمام العسكري وأهل البيت جميعا. انظروا إلى هذا العلم والصرح والبحر المتلاطم من العلم، ونحن ننتظر إن شاء الله تعالى الفرج القريب، ونستطيع بهمة المؤمنين الأحرار أن يكون هناك إعلام خاص لأهل البيت في العالم، إعلام خاص لهم، أنك تطرح فكر أهل البيت وحياة أهل البيت ومسيرة أهل البيت وتلاحظ هذا المعنى. وإلا الآن بالله عليك، الآن أنت جالس تأمل الإمام زين العابدين سلام الله عليه، تأمل على ناقة بغير وطاء، الجامعة في عنقه، الغل في يديه، القيد في رجليه، ويصل إلى الشام. سهل بن سعد يقول أنا دخلت رأيت الشام مدينة مضطردة الأنهار كثيرة الأشجار، عندهم نساء يلعبن بالدفوف والطبول. قلت يا سبحان الله، ألي أهل الشام عيد لا نعرفه؟ شنو اليوم عيد عندكم يا أهل الشام؟ أول سفر معيدين؟ يقول رأيت مجموعة من الرجال جالسين في زاوية، قصدتهم، يقول أنا قصدتهم، مشيت نحوهم، فلما نظروا إلي كفكفوا دموعهم، كانوا يبكون، كفكفوا دموعهم. سلمت عليهم، ردوا علي السلام لكن خائفين حذرين مني. هذا يبين لك الوضع الأمني اللي كان في دولة بني أمية، الدولة الحاقدة البغيضة الشجرة الملعونة في القرآن. قلت يا ناس ألكم في الشام عيد لا نعرفه؟ قالوا عجيب يا شيخ، نراك غريبة، من أنت؟ شيخ كبير، بس أنت من؟ قلت أنا سهل بن سعد، من رأى محمدا وسمع حديثه خبروني، إذا في شيء صاير قولوا لي. يقول انفجروا في البكاء. قالوا يا سهل ما أعجبك السماء لا تمطر دما؟ السماء إذا ما تمطر دم عجيب، والأرض لا تنخسف بأهلها أعجب. قلت ولماذا؟ قالوا هذا رأس الحسين يهدى من أرض العراق. من أي باب يدخلون؟ قالوا من هذا الباب، وأشاروا إلى باب الساعات. يقول أنا ذهبت وإذا رأيت الرايات يتلو بعضها بعضا، وإذا الرؤوس على الرماح، ثم رأيت رأسا قمريا أزهريا على رمح طويل، والريح تلاعب كريمته وشيبته. ورأيت جواري، يعني بنات فتيات على النياق، الأطفال جالسين على المحامل، التراب على وجوههم، شفاههم ذابلة من الجوع. يقول من هؤلاء؟ أنا الآن أريد أقترب، اقتربت من أول فتاة، أول بنت، أول جارية، قلت أسألها، قلت يا جارية من أنت؟ الآن أنا ما أشرح لك، لأن كلمة الجارية فيها شرح حبيبي، فأخليك على راحتك، على راحتك، لأن المفروض أني ما أقدر أقول هذا الكلام، ما أستطيع أن أقوله، لأنه سهل عندما يقول مررت جئت إلى الأول جارية يبين لك شلون وجوه بنات رسول الله ظاهرة أمام الناس. قلت لها يا جارية من أنت؟ قالت أنا سكينة بنت الحسين. قلت سيدتي أنا سهل بن سعد ممن رأى جدتي وسمع حديثه. قالت أنت سهل بن سعد، عندك دراهم تدفعها لحامل الرأس يخرج الرأس من أوساط المحامل، فلقد خزينا من كثرة النظر إلينا. يقول ذهبت دفعت أموال لحامل الرأس، أخرج الرأس من أوساط المحامل، رجعت إليها مرة ثانية، سيدتي هذا العمل أنا أديته، عندك حاجة أخرى؟ أشارت إلي، قالت اذهب إلى أخي إلى حجة الله زين العابدين، روح يا سهل شوف على الناقة، راح ضيمته وشوفه. سهل يقول جئت وإذا الإمام السجاد بهذه الحالة، سلمت عليه، قبلت أقدامه، سيدي فدوى أروح لتراب رجليك، عندك حاجة؟ أنا خادمكم، أنا سهل بن سعد. يقول التفت إلي قال يا سهل عندك ثوب زائد؟ قلت سيدي ما تصنع بالثوب؟ يقول نزعت عمامتي أنا طويتها وأعطيتها للإمام، قلت له سيدي هذه القماشة، هاي العمامة ما تصنع بها؟ يقول رئيسه انحنى من على قربوس الناقة وقال لي يا سهل اجعلها تحت الجامعة فقد أكلت عنقي. يقول لما رفعت الجامعة وإذا الدماء تجري من عنق الإمام زين العابدين. بهذه الحالة بهذه الكيفية هذا الإمام صاحب الصحيفة السجادية زبور أهل البيت، أعظم كتاب في توحيد الله بعد القرآن الكريم، صاحب رسالة الحقوق، صاحب المدرسة العظمى، جلس 35 سنة يبكي على أبيه الحسين، عمره 22 سنة وبقى 35 سنة بعد أبيه الحسين. اليوم مقتل الإمام السجاد عمره 57 سنة، وهذه عجيبة، الإمام الحسين قتل يوم عاشوراء عمره 57 سنة، الإمام السجاد قتل عمره 57 سنة، الإمام الباقر قتل عمره 57 سنة، 3 أئمة على 57، الإمام الصادق 72 سنة. لاحظ المعنى، ما قدم إليه طعام ولا شراب إلا ومزجه بدموع عينيه، يبكي أأكل أم أشرب؟ أأكل وقد قتل ابن رسول الله جائعا، أشرب وقد قتل ابن رسول الله ظمآنا. يمر في السوق يسمع غلام يسأل القصاب، يسأل غلامه يقول هل سقيت هذا الكبش ماء؟ قال نعم، وإذا الإمام السجاد يتوجه إليه وسط زحمة الناس، قال يا رجل يا قصاب أنتم لا تذبحون الكبش حتى تسقوه الماء؟ قال أي والله سيدي نحن ما نذبحه إلا أن نقدم له الماء. وإذا الإمام اتجه إلى ناحية كربلاء رفع صوته، أبا يا حسين نور عيني، الكبش لا يذبح حتى يسقى الماء، وقد قتلت إلى جانب الفرات ظمآنا، يشاط الفرات الشان عذرك، يموت السبط ظامي بكترك. والإمام هكذا إلى أن دس إليه السم وقتل بفجيعة وألم، وقام أبو جعفر الباقر روحي فداه، وقام بتجهيز الإمام وتكفينه، لكن لما وضعه على المغتسل بأثناء ما كان يغسله امتحى ناحية وأجهش في البكاء. فأحد أصحابه يقول له: سيدي أبا جعفر الباقر، تبكي؟ هذا بكاء مر، ما الذي حصل يا مولاي؟ قال: لما وضعت أبي على المغتسل رأيت آثار الجامعة في عنقه. 35 سنة الأثر باقي بعنق الإمام. أبا جعفر سيدي، أنت أشفقت أن ترى آثار الجامعة وأنت كنت مع أبيك زين العابدين في السبي، لكنك كنت حاضرا في مجلس يزيد البغي والفجور، في مجلس يزيد بن معاوية، والإمام جالس وقد أنهكته العلة والضعف، ترك أهله وعائلته في خربة الشام. الآن هو جالس والإعلام الأموي يقول أنه خارجي وأن هؤلاء خوارج. وإذا يزيد بن معاوية يأمر خطيبا من خطباء البلاط الذين سحقوا ضمائرهم بأقدامهم، قال: اصعد المنبر وتكلم ونل من علي والحسن والحسين. فصعد الخطيب وشتم علي والحسن والحسين وأهل البيت، والإمام السجاد جالس التفت إلى الخطيب قال: أيها الخاطب، اشتريت مرضاة المخلوق بسخط الخالق، فتبوأ مقعدك من النار. اشتريت مرضاة المخلوق بسخط الخالق، رب العالمين غضب عليه، فهذا اهتز، كلمة الإمام هزته نزل. وإذا الإمام يلتفت إلى يزيد، قال له يزيد: ذلي أن أصعد هذه الأعواد فأتكلم بكلمات فيهن لله رضا ولهؤلاء الجالسين أجر وثواب. بعد الإمام ما كرر العبارة، فقط مرة واحدة قال ليزيد وسكت، فألح الناس عليه أبى أن يأذن له. بعدين معاوية ابن يزيد كان جالس صار يلح على أبيه، قال: أبا ائذن له لنسمع ماذا يقول. قال: إنه إن صعد المنبر لا ينزل إلا بفضيحتي وفضيحة آل أبي سفيان. فقال له معاوية ابنه، قال: وما قدر ما يحسن هذا الفتى؟ إنه علي المريض، يمكن إذا نظر إليه الناس يرتجف ويتلحتم ولا يقوى على البيان والكلام. قال: ويحك، إنه من أهل بيت قد زقوا العلم زقة، كبيرهم لا يقاس وصغيرهم جمرة لا تداس. ألح الناس على يزيد فأذن له، صعد المنبر. طبعا بدأ الإمام بخطبة مطولة أبكى منها العيون وأوجل منها القلوب، وهو صار يبكي بأبي وأمي. بعد ذلك يريد يهيئهم لهذا الكلام، بدأ بخطابه، قال: الحمد لله الذي لا بداية له، الحمد لله الذي لا بداية له، والدائم الذي لا نفاذ له، والأول الذي لا أول لأوليته، والآخر الذي لا آخرية له، قدر الليالي والأيام وقسم فيما بينهما الأقسام، فتبارك الله الملك العلام. أيها الناس، أحذركم من الدنيا وما فيها، فإنها دار فناء وزوال، تنتقل بأهلها حالا بعد حال، قد أفنت القرون الماضية والأمم الخالية الذين كانوا أطول منكم أعمارا وأكثر منكم آثارا، أفنتهم أيدي الزمان واحتوت عليهم الأفاعي والديدان، أفنتهم الدنيا فكأنهم ما كانوا لها أهلا ولا سكانا، أكل التراب لحومهم وبدد أوصالهم وغير شمائلهم وأزال محاسنهم، أفتطمعون بالبقاء بعدهم؟ هيهات، لا بد لكم من اللحوق بهم، فتداركوا ما بقي من أعماركم بصالح الأعمال، وكأني بكم وقد نقلتم من قصوركم إلى قبوركم، فرقين أو فرحين غير مسرورين، فكم من فرح قد استكملت عليه الحسرات، حيث لا يقال نادم ولا يغاث ظالم، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، فهم في منازل البلوى همود وفي عساكر الموتى خمود ينتظرون صيحة القيامة وحلول يوم الطامة، ليجزى الذين أساءوا بما عملوا ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى. ثم التفت إلى الناس، أختصر لكم هذه الكلمات أيها الأحبة، قال: أيها الناس أعطينا ستا وفضلنا بسبع، أعطينا الحلم والعلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بأن منا النبي المختار محمد. ومنا الصديق، الصديق يكون معلوم هو الإمام علي سلام الله عليه، حتى في مجلس الشام في الجامع الأموي يعلمون أن الصديق هو علي بن أبي طالب سلام الله عليه. ومنا الصديق ومنا الطيار، الطيار أخو الإمام علي جعفر بن أبي طالب. ومنا الصديق ومنا الطيار ومنا أسد الله حمزة، ومنا أسد الله وأسد رسوله، ومنا سبط هذه الأمة الحسن والحسين، ومنا مهديها، أشار إلى الإمام المهدي: روحي لك الفداء يا سيدي. قبل أن يولد الإمام، لأنه ذرية الرسول من نسل الإمام السجاد كما تعلمون، ذرية الرسول والسادة كلهم من نسل الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. ومنا الصديق ومنا الطيار ومنا أسد الله وأسد رسوله، ومنا سبط هذه الأمة، ومنا مهديها، ومنا سيدة نساء العالمين. أيها الناس، إلى هنا، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني أنا أعرفه بنفسي. أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني أنا أعرفه بنفسي. أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن من حمل الركن بأطراف الرداء، أنا ابن خير من حج ولبى، أنا ابن خير من طاف وسعى، أنا ابن خير من انتعل واحتفى، أنا ابن من أسري به على البراق في الهوى، أنا ابن من بلغ به جبرائيل إلى سدرة المنتهى، أنا ابن من حمله جبرائيل، أنا ابن من أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أنا ابن من بلغ به جبرائيل إلى سدرة المنتهى، أنا ابن من دلا، أنا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، أنا ابن من أوحى إليه الجليل ما أوحى، أنا ابن من صلى بملائكة السماء مثنى مثنى، أنا ابن من أوحى إليه الجليل ما أوحى، أنا ابن محمد المصطفى، أنا ابن علي المرتضى، أنا ابن من ضرب خراطيم الخلق حتى قالوا لا إله إلا الله، أنا ابن من ضرب بين يدي رسول الله بسيفين وطعن برمحين وهاجر الهجرتين وبايع البيعتين ولم يكفر بالله طرفة عين، أنا ابن صالح المؤمنين ويعسوب المسلمين ونور المجاهدين وزين العابدين وأفضل القائمين من آل ياسين رسول رب العالمين، أنا ابن المؤيد بجبرائيل المنصور بميكائيل، سمح سخي بهي بهلول زكي، هذا علي بن أبي طالب، سمح سخي بهي بهلول زكي أبطحي رضي، فارس همام صابر صوام مهذب قوام قاطع الأطلاق ومفرق الأحزاب، أربطهم عنانا وأمضاهم عزيمة وأشدهم شكيمة، أسد باسل يطحنهم في الحروب إذا ازدلفت الأسن واقتربت الأعنة طحن الرحى ويذروهم فيها ذرو الريح الهشيم، ويذروهم فيها ذرو الريح الهشيم ليث الحجاج وكبش العراق مكي مدني خيفي عقبي شجري مهاجري من العرب سيدها ومن الوغى ليسها وارث المشعرين وابو السبطين الحسن والحسين ذاك جدي علي بن ابي طالب. ثم قال انا ابن عديمات العيوب يعني امي فاطمة الزهراء امي خديجة انا لست ابن سمية ولا هند انا ابن الصديقة الطاهرة فاطمة انا ابن عديمات العيوب انا ابن نقيات الجيوب. لم يزل يقول انا حتى ضج المجلس في البكاء. ثم قال انا ابن المحامي عن حرم المسلمين وحرمه من كربلاء الى الشام تهدى. انا ابن من رأسه بارض وجسمه باخرى. ضج المجلس في البكاء والنحيب ولكن الناس لم يعرفوا من ابوه هل هو من ابناء الحسن او ابناء الحسين. ابكى العيون عندما قال ايها الناس انا ابن المذبوح بكربلاء انا ابن العطشان حتى قضى انا ابن من رأسه بارض وجسمه باخرى. المجلس تفجر في البكاء لان المتكلم الامام يتكلم كلام الامام له اثر كبير حتى بالصخر الصلد ايها الاحبة. واذا المجلس ينفجر بالبكاء والنحيب فخاف يزيد وقوع الفتنة قال للمؤذن اذن ليقطع عليه كلامه والا ما كان وقت الصلاة. فلما قال المؤذن الله اكبر قال الامام وهو صعد على المنبر قال كبرت كبيرا لا يقاس ولا شيء اكبر من الله. فلما قال المؤذن اشهد ان لا اله الا الله قال الامام زين العابدين سلام الله عليه شهد بها لحمي ودمي وعظمي ومخي وشعري وما اقلت الارض مني لله رب العالمين. هنا المصيبة ايها الاحبة لما وصل المؤذن وقال اشهد ان محمد رسول الله بكى الامام زين العابدين وهو على المنبر وقال ليزيد يزيد محمد هذا جدي ام جدك؟ فان قلت انه جدك فقد كذبت واثم وان قلت انه جدي فلم قتلت والدي الحسين؟ وتبيت عياله. نزل من المنبر واذا الناس احاطوا به من كل جانب هذا يقبله والاخر يعتذر اليه. يقول المنهال ابن عمرو رئيس الامام يمشي خارج المجلس الذي كان فيه يحدثني. قلت سيدي كيف اصبحت يا ابن رسول الله؟ قال يا منهال اصبحنا كمثل بني اسرائيل في آل فرعون يذبحون ابناءهم ويستحيون نساءهم. هنا واذا المنهال يقول رأيت امرأة كأنها الشمس الطالعة محجبة لكن لها هيبة وجلال. فنادته الى اين يا حمانة الى اين يا بقية الخلف؟ بمجرد ان سمع صوتها تركني واسرع اليها. قلت من هذه المرأة؟ الامام يقطع كلامه ويروح الها. فقيل لي هذه عمته زينب. يا عم يا عم علتك هيجت حزني وقيادك مرمر فادي وفتني والله عاد العليلي باشرونا صباح ومسا يتفقدونا وشنقول يا هيسا يعالجونا ما شفنا الهذيل يحددونا. بقى اهل البيت في الشام بعد ذلك قفلوا راجعين الى المدينة. لما وصلوا الى طريق مفترق طرق هذا يذهب الى المدينة وهذا الى كربلاء. الامام السجاد يسأله الحاجي يقول سيدي اين نذهب الى العراق ام الى المدينة؟ قال دعني اسأل عمتي زينب. قال لها عم هذان طريقان امامنا هذا طريق يأخذنا الى المدينة وهذا طريق يردنا الى كربلاء الى العراق وين الروح؟ قالت يا ابن اخي قل للدليل فليعرج بنا على كربلاء. لأجدد العهد بزيارة أخي الحسين. لما قاربوا كربلاء كان جابر بن عبد الله الأنصاري هناك ومعه عطية، ومر الكلام يقول: عطية نظرت إلى سواد طلع علينا من ناحية الشام، فإذا جابر يقول لعبده وغلامه: انطلق إلى ذاك السواد وأتنا بخبره. ذهب العبد ورجع مسرعا وهو يقول: بشرى يا جابر، قم واستقبل حرم رسول الله، هذا زين العابدين قد جاء بعماته واخواته. فقام جابر حافي القدمين مكشوف الرأس، هاي فيها معنى انه يمشي حافيا. اليوم بعض المراجع الكبار في قم ذهبوا في مسيرة الى قبر السيدة المعصومة، وكل واحد منهم كان حافي القدمين اظهارا للحزن وللفاجعة التي وقعت على المسلمين. فيقدمون العزاء للسيدة المعصومة فاطمة بهدم قبور ائمتنا في سامراء. فلذلك جابر تقدم للامام حافي القدمين مكشوف الرأس، فلما وقع بصره عليه قال: انت جابر؟ قال: نعم يا ابن رسول الله. قال: يا جابر، ها هنا قتلت رجالنا، ها هنا سبيت عيالنا. الحوراء زينب نظرت الى معالم كربلاء: يا من على رغمي نزلت بقربكم، ردوا سؤال مولهن في حيكم، اين البدور الطالعات بافقكم، يا نازلين بكربلاء هل عندكم خبر بقتلانا وما اعلامها. لما القت بنفسها على قبر اخيها الحسين تقول له: اخويا كل ظن عدل وانا اعتنيتك، اشوف اللحد نايم لقيت. بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر دعاء. بارك الله فيكم، اطلبوا حوائجكم رجاء. نقرأ دعاء الحفظ لمراقد أئمتنا أحبابي، للمسلمين، لأحبة أهل البيت في مشارق الأرض ومغاربها، فإنهم مستهدفون، المراقد مستهدفة، مراقد أهل البيت. نقرأ دعاء الحفظ رجالا ونساء، تأملوا العبارة. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة يا الله. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفر والظالمين. اللهم اجعل كلمة الإسلام هي العليا وكلمة أعدائه هي السفلى. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء، هذا إلى سنة كاملة محفوظين إن شاء الله. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء. بسم الله أصبحت وأمسيت وعلى الله توكلت. بسم الله على قلبي ونفسي. بسم الله على ديني وعقلي. بسم الله على أهلي ومالي. بسم الله على ما أعطاني ربي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. الله أكبر الله أكبر، وأعز وأجل مما أخاف وأحذر. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. الآن نقرأ سوية بصوت فيه خشوع وارتفاع صوت، هذا المقطع الأخير من دعاءكم أن تحافظي بارك الله فيكم في ليلة الجمعة. اللهم إنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة، فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. يا سريع الرضا يا سريع اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء، يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء، يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحش يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله، وصلى الله على رسوله وحبيبه. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وحبيبك وصفيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن، أنا إنما ألح في الدعاء لأننا بحاجة يا أحبتي، أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت على أحد من أنبيائك ورسلك وعبادك يا رب العالمين. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة من الخلق أجمعين، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر، وحفه بملائكتك المقربين، وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين طاهرين. غدا صباحا في مجلس هنا الساعة 9:30 أحد الخطباء يصعد المنبر، شنو اسمه خطيب مجلس، المهم مجلس إن شاء الله لتشتركون، وإلى أمات الجميع الفاتحة مع الصلوات.